السلام عليكم ورحمة الله. لا الحمد لله رب العالمين يا رب يا رب اغفر الإسلام وأعز المسلمين وأعل بفضلك كلمته الحق والدين. اللهم اقطع راية القرآن في كل مكان. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى أخويه سالما غانما يا رب العالمين. اللهم احشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا، اشملنا بشفاعتك، أورثنا حوضه، لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. آمين. وأشهد أن لا إله إلا الله هو صاحب العزة القائمة والمملكة الدائمة، هو صاحب العزة القائمة والمملكة الدائمة، وكل شيء ما خلا الله باطله، وكل نعيم لا محالة زائل إلا نعيم الجنة. يقول الإمام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إن القبر ينادي ابن آدم كل يوم بخمس كلمات. يقول القبر يا ابن آدم: تمشي اليوم على ظهري وغدا ستنام في بطني. يا ابن آدم تصرح اليوم على ظهري وغدا ستحزن في بطني. يا ابن آدم تضحك اليوم على ظهري وغدا ستبكي في بطني. يا ابن آدم تعصي الله على ظهري وغدا ستعذب في بطني. يا ابن آدم تأكل اليوم على ظهري وغدا سيأكلك الدهر في بطني. من يوحد؟ من الباقي؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الحي؟ من القيوم؟ من العلي؟ من العظيم؟ من المعز؟ من المذل؟ من المحيي؟ من المميت؟ من مالك الملك؟ من ملك الملوك؟ من الرافع؟ من الخافض؟ من الولي؟ من القوي؟ من الرزاق؟ من ذو القوة المتين؟ من ملك الملوك؟ من ملك الملوك؟ من القابض؟ من الباسط؟ من المعطي؟ من المانع؟ من المجيد؟ من الحميد؟ من الغفور؟ من الودود؟ من الصبور؟ من الشكور؟ من الباحث؟ من الوارث؟ من القادر؟ من المقتدر؟ من الخبير؟ من المقيت؟ من الأعلى؟ من الكبير؟ من المتعال؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ وحد الواحد؟ يا ابن آدم يا ابن آدم يا ابن آدم تمشي على ظهري وغدا ستنام في ظهري يا ابن آدم تفرح على ظهري وغدا ستحزن في ظهري يا ابن آدم يا ابن آدم تضحك على ظهري وغدا ستبكي في ظهري يا ابن آدم تعصي الله على ظهري وغدا ستعذب في ظهري يا ابن آدم تأكل على ظهري وغدا سيأكلك الدود في ظهري يا ابن آدم يا ابن آدم يا ابن آدم اسمع ماذا أقول لك المالك الملك عندما يوسعك الناس وأنت وحيد في قبرك يقول لك صاحب العظمة والكبرياء عبدي ودعوك لكم وفي التراب دفنوك ولو ظلوا معك ما نفعوك ولم يبق لك إلا على وعلى الحي الذي لا يموت يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا ذلك يا رسول الله قال نعم وأشد من ذلك سيكون كيف أنتم إذا لم تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر قالوا أوكائن ذلك يا رسول الله قال وأشد من ذلك سيكون كيف أنتم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف قالوا أوكائن ذلك يا رسول الله قال الحبيب المصطفى والذي نفسي بيده لتكونن فتنة يصير الحبيب فيها حيران فتنة يصير الحبيب فيها حيران ونحن في هذا الزمان نعيشها. حار الحبيب وعجب الطبيب وامرنا بالمنكر ونهينا عن المعروف، اصبح الخصم العنيد قاضيا، واصبح الذئب الطاري راعيا، والتبس الامر واشتبهت القضايا، وحار العقل. سيدي ابا القاسم يا رسول الله، يا سيدي انا نسير بقصرة زاد الهجير بها وقل الماء، يا سيدي كن للنجاة شفيعنا، يا خير من شهدت له الشفعاء. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هقت النسائم وما لاحت على الأيد الحمائم. أما بعد، فوا حماس الإسلام وحراس العقيدة، من أين وإلى أين ولماذا؟ من أين؟ من مدرسة محمد صلوات ربي وسلامه عليه. إلى أين؟ إلى نادي الخريجين بدولة البحرين، إحدى دول الخليج العربي الإسلامي. ولماذا؟ أما لماذا فمع الدرس الثالث والستين بعد المئة الثالثة، وقبل أن أقول لماذا، أحيط سيادتكم علما بأن الإسلام في هذه الأيام يخوض معركة من أعسى المعارك الشرسة. لماذا؟ لماذا اذهب بحضراتكم اليوم الى نادي الخريجين بدولة البحرين؟ لان هناك طبيبة مصرية، طبيبة مصرية القت محاضرات في الكويت، ثم انتقلت الى البحرين، واجتمع العرب يستمع الى طبيبتنا الموقرة، وكنت اظنها ستحاضر في مادتها في علم الفسيولوجيا او في طب الاطفال او في طب النساء، واجتمع العرب يستمع الى طبيبتنا الموقرة صاحبة كتاب المرأة والجن. المرأة والجن وقفت في نادي الخريجين لتقول للمسلمين ماذا؟ لتقول لمسلم العرب ماذا؟ لتقول لهم ان حجاب المرأة بدعة يهودية تصيب المرأة بالبلادة وعمى العقل، ولتقول بالتدريج سنسوي بين المرأة والرجل في الميراث، وتقول ان خديجة تزوجها محمد على حب كان بينهما، وتقول ان عائشة زوج محمد كانت رئيسة حزب سياسي، وتقول ان الازهار مؤسسة انشأتها الدولة لتنافق الحكام. نشر هذا الكلام اعلام البحرين والكويت، ولقد جاءتنا الصحيفة التي نشرت هذا الكلام واسمها صحيفة اخبار الخليج، نشرته في أعمدة طويلة وأخذت أستمع وأكرر، وأنا لا أكاد أصدق عقلي ولا أذني. أوصل العوان بالمسلمين إلى هذا الضرب؟ أهن على أنفسنا فهن على مثل هذه؟ ماذا جرى للإسلام؟ وماذا حدث للمسلمين؟ وأنا لا أريد أن أبكي ولا أتباكى، فإن المقام أجل من البكاء، المقام أجل من البكاء وأخطر من الحويل، لكني وقد طلب مني من أبناء الخليج أن أرد على هذه المستويات، فسوف أصمت تلك الصرحات وهاتيك الخزعبلات. ولكني قبل أن أرد على تلك الطبيبة أقول لها بأعلى صوتي: وهل يظن استحاب ذبح الكلاب؟ هل يظن استحاب ذبح الكلاب؟ وماذا يسمع نقيق الضفادع على شاطئ بحر داخل الخمر؟ اذا سمعت الضفادع ونقيقها على ساحل بحر خضم ذاته، فهل يغير نقيق الضفادع من امواج البحر شيئا؟ ما غر شمس الضحى، ما غر شمس الضحى في الأفق فاطعة ألا يرى نورها من ليس ذا بصر، وما غر الورود وما عليها إذا المذكوم لم يطعم شباها. ما يضر البحر أنسى ذاكرا أن رمى فيه غلام بحجر، لو أن غلاما وقف على شاطئ البحر المحيط ورمى البحر بحجر، فهل يثيل دماء البحر؟ البحر هو البحر، والشمس هي الشمس، والورود هي الورود، وحقائق الأشياء ثابتة والعلم بها متحقق خلافا للبسطائية. ولكني أبادر حتى أرد على ذوي القلوب المرضى. طبيبة تربت على دماء المساكين في مصر، تربت على حساب مصر المسلمة، وبعدما تربت وحصلت على شهادة الطب لم تجد ما تعاديه، ولم تجد من تعلن الحرب عليه الا الله ورسوله والاسلام. تعالي تعالي يا طبيبه الى خديجه، تعالي الى خديجه. أتتهمين خديجة بأنها كانت على علاقة حب مع الرسول؟ أي حب؟ إن كنت تريدين الحب الذي كتبته في كتابك فهذا لا يليق إلا بك أنت. أما الحب الذي كان في قلب خديجة فقد أحبت في رسول الله أمانته وصدقه، أحبت أخلاقه، أحبت نزاهته، أحبت صفاء قلبه، أحبت قيمه الأخلاقية ورسله العليا، أتدرين يا طبيبة مصر مصر التي كانت تخرج الدعاء الصادقين أصبحت اليوم تخرج البوم والغربان التي لا تعيش في العمار إنما تلعق فوق الأطلال. أتدرين كيف تزوج الرسول بخديجة؟ وكم كان سنها وكم كان حالها؟ كانت قد تزوجت باثنين من الرجال قبله مات احدهما بعد الاخر، وكان عندها من العمر 40 عاما، وفرق الكثير من الرجال بابها لتكون لهم زوجة فأبت وتأبت وأوصدت الأبواب في الوجوه. لماذا يا طبيبة مصر؟ لأنها رأتهم طلاب مال خديجة، فإذا ما نفد مالها وأكلوا لحمها رموا عظامها، لكنها لما علمت بأمانة الصادق الأمين محمد أرسلت إليه دون سابق معرفة، دون سابق لقاء. لم تكن المسألة لا تعداوي لا أصعب الله حالك، لم تكن العلاقة بين السيد الجليل محمد الصادق الأمين وبين العفيفة الطاهرة خديجة رضي الله عنها، لم تكن العلاقة نظرة فسلاما فكلاما فموعدا فلقاء فشغفا فصبابة فتسيم. لا، إن الرجال العظام لا يعرفون هذه المهاترات، إنما يعرفها الأقزام. وهل يستطيع القزم أن يطاول السماء أو أن يمد إلى الشمس يدا شلاء؟ إن خديجة علمت بأنه الصادق الأمين، أرسلته تاجرا في مالها إلى بلاد الشام، وأرسلت معه رقيبا هو عبدها ميسورة ليرقب تصرفات محمد في بيعه وشرائه ومعاملاته. وربحت التجارة، واشترى محمد بربحها بضاعة من الشام ليبيعها لخديجة في مكة لحساب خديجة. التجارة ربحت، فهل يرجع بالمال كما هو؟ اشترى بضائع من بلاد الشام لتباع الى مكة، لتباع في مكة لحساب خديجة، وارادت خديجة ان تختبر فيه قناعة نفسه. ما من عميل عاملته الا وسمع في الاجرة مضاعفة. اما السيد الجليل محمد فعندما اعطته الشيء النذير اخذه حمد الله قائلا اللهم لك الحمد يا رب العالمين. ثم مات، ثم اختلت خديجة بصديقة الله تسمى نفيسة بنت منية، بعدما سألت عبدها ميسرة يا ميسرة كيف حال محمد في معاملاته بالأسواق؟ قال لها يا سيدتي والله ما كذب وما حلف بالله أبدا وما رفع صوته في السوق أبدا، وإن الذي أدهشني وحيرني أن لا ألح نحن راجعون الى مكة والشمس حامية الرصيص في برجها اذا بسحابة تظلل محمدا كلما تولى وحيثما صار. اي غرام بينهما واي عشق؟ هل دار بينهما قصيدة غزل؟ هل ارسل اليها محمد الامي الذي لا يقرأ ولا يكتب؟ هل ارسل لها رسالة غرام؟ هل قال لها كما يقول الساقطون في هذا المجتمع وكما يقول باعة الهوى وتجار الغرام؟ هل ارسل اليها رسالة قال لها يا خديجة قتل الورد نفسه حسدا منك والقى دماءه في وجنتيك؟ ان هذا البذاء لا يعرفه محمد ابدا. العلاقه علاقه امانه وصداقه ومعامله وتجاره. ميسره يقول لها ان الذي حيرني ان سحابه كانت تسير فوق راس محمد حيثما سار وإنما توجه. ورأت العفيفة الطاهرة بفاقد فكرها وصائد رأيها ونكاز فهمها وعمق بصيرتها أن هذا المخلوق ليس إنسانا عاديا. لماذا لا تعرض نفسها عليه؟ لماذا؟ أليست هذه فرصة لا تعوض؟ ألم يقل شعيب لموسى إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج؟ ألم تقل بنت شعيب يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين؟ لماذا لا تعرض خديجة نفسها بنفسها لتكون زوجا على محمد لكن لا تكلمه مباشره؟ ارسلت اليه صديقتها لطيفه والرسول عنده من العمر يومها 25 سنه وان شئت فقل 25 عاما فإن العدد من الثلاثة إلى العشرة يذكر مع المؤنث ويؤنث مع المذكر. يقول العلامة ابن مالك ثلاثة بالتاء كل العشرة في كل ما أحاده مذكرة. كان عنده من العمر يومها 25 عاما وجاءت لطيفة تعرض صديقتها خديجة ونظر الرسول إلى المسألة نظرة الرجال الأكابر على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم. نظر الرسول إلى خديجة لا على أنها فتاة أحلامه ولا على أنها عاشقة جماله، إنما نظر إليها سيدة جليلة وقورة صالحة عفيفة طاهرة ذات قيم ومثل وأخلاق ومبادئ، وقبل الرسول الزواج من سيدة تكاد تكون في عمر أمه. فمن أين يا دكتورة مصر جئتنا بهذه المعلومات السائفة؟ هل سمعتم في كل ما قلته عبارة غزل من خديجة او عبارة عشق من محمد؟ والله ما. لكن الطبيبة قالت: واني وان كنت الاخيرة ماله لآت بما لم تستطعه الاوائل. ونحن نقول لها يا طبيبة مصر السائفة: فوات فكم يدعي فالسماقط الوراء عجبا كم يظهر النص فاضل. يا طبيبة مصر اقرأ السيرة، دعيك من قراءة المجلات والروايات، دعيك من الاستماع الى الاغاني الزائفة، دعيك من روايات الكيف، ودعيك يا طبيبة مصر من النظر الى الفيديو الذي خرب البيوت ودمرها. اقرأ السيرة، فلم يكن بين خديجة ومحمد ادنى شبهة، انما الذي كان بينهما خلق وعفاف وفق. يا طبيبتنا، ان الرسول يرضى مولده الى ان لقي الله ما فعل شيئا يغضب الله ابدا. يقول الحبيب وهو في سن الصبر الباكر: سمعت صمرا عند قوم في مكة وانا ارعى الغنم، وكنت يومها غلاما صغيرا دون البلوغ، لم يبلغ الحلم، فقلت لصاحب لي يرعى الغنم: لو نظرت لغنمي حتى اذهب الى عرس آل فلان ليلة زفاف عند بعض الناس يثمرون ويقربون. اراد سيدنا وحبيبنا محمد وهو الغلام يومها ان يذهب ليجلس مع السامرين، وقال لصاحب له: لو نظرت لعلمي حتى اعود. وبينما انا سائر الى هناك اعجلت في الطريق، وكان ذلك قبيل غروب الشمس، فنمت فظللت نائما حتى طلعت الشمس من اليوم الثاني. وما سمعت وما فرقت وما رأيت وما ثمرت. هذا هو محمد وتلك حياة، وتلك حياة. فإذا كان هناك من الفئران من يحاول أن ينازل الوسود، أن ينازل الوسود في عرينها، فنحن نقول له: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، ادخلوا مساكنكم، ادخلوا مساكنكم. لقد وقف ابو طالب عم الحبيب المصطفى ليلة زفاف الرسول على خديجة، اتدرون ماذا قال؟ لم يكن هناك فرقة موسيقية تصبح بأنغام آلاتها، ولم تدر بنت الحال، لم تدر بنت الكأس على المدعوين ليشربوا خمرها ويسكروا ويترنموا. ولم ينشد المنشد قائلا: هل رأى الحب سكارى مثلنا؟ ولم يقل القائل: ليلنا خمر واشواق تغني حولنا. لم يقل المطربون: كان في الليل سكارى وافاقوا قبلنا. ليتهم قد عرفوا الحب فعاشوا مثلنا. لم يكن ليلة زكاته إثم ولا رجس ولا انحراف، إنما كل ما حدث ليلة زكاة المصطفى أن أبا طالب وقف خصيبا وقال: الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل وجعل لنا بلدا حراما وبيتا محجوجا وجعلنا الحكام على الناس. أما بعد، فإن محمد بن عبد الله بن أخي لا يرسل به فتى من قريش إلا رجح به برا وفضلا وكرما وعقلا ومجدا ومثلا. تفتيش وتشكيك، صحيفة أخلاق قبل بعثته. محمد بن عبد الله لا يزن به فتى من قريش إلا رجح به برا وفضلا وكرما وعقلا ومجدا ونبلا. ثم قال أبو طالب: وإن كان محمد قليل المال فالمال ظل زائل وعارية مسترجعة، قلة المال لا تشيل الرجال، الفقر مع الشرف رفعة ومجد، والغنى مع الخلا ومع المعاصي انهيار وانحدار وارتكاس الى الوسيله. فهل رايت يا طبيبه مصر ما يشين الخلق العالي؟ هل رايت ما يدنس الشرف العظيم؟ اما التهمه الثانيه تقول الطبيبه: إن الحجاب حجاب المرأة بدعة يهودية تصيب الفتاة بالبلادة وعمى الحق. ولو أن الدكتورة غيرت مقالتها لكان الكلام فيه بعض القبول. لو انها قالت ان الصفور والعريا هو بدعة يهودية لكان الكلام سليما. اما ان تقول ان غطاء رأس المرأة وعنقها وصدرها وجيدها بدعة يهودية، فلو ان هذا الكلام عرض على مجنون مثلها او مجنونة جنونا مسبقا مثلها ما صدق هذا الكلام ابدا. الحجاب ليس بدعة يهودية، انما الحجاب تعليم اسلامي محمدي. ألم تقرأي قول الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدخلن عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. يا أيها النبي، يا أيها النبي، وإذا رأيت الحكم موجها من الله جل جلاله في خطاب للنبي فاعلم بأن الحكم خطير وجليل وعظيم وكريم. كان ربك يستطيع أن يقول: يا نساء النبي ويا نساء المؤمنين اثنين عليكن من جلابيبكن، اما يا ايها النبي الخطاب لرئيس الامة لحاكم الامة للحاكم العظيم للامة للقائد العظيم للامة للاستاذ الجليل للامة، فاعلم بان الحكم خطير وجليل والتخاذل فيه كبيرة من الكبائر ما بالغ ربط الحصة. يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال لان القتال قضية خطيرة. يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العده. ومع ان النبي لم يطلق ولم يقع منه طلاق بدليل انه لو وقع منه طلاق لقال له الله يا ايها النبي اذا طلقت النساء فطلقهن لعدتهن واحصي العده واستكلها ربك. لكنه قال يا ايها النبي اذا طلقتم النساء. فالخطاب اولا للنبي والخطاب بعد ذلك للامه. يا ايها النبي قل لامتك قل للمسلمين اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وانما خاطب النبي اولا لان المقام خطير. المقام هنا مقام خطير وجليل. الطلاق يهتز له عرش الرحمن فلا بد ان يبين احكامه. لا تخرج المطلقة من بيتها حتى تنتهي حدتها. وعلى المطلقة ان تظل في بيت الزوجية طيلة مدة العدة تتزين لزوجها. عسى الله ان يلقي المودة في قلب زوجها فيراجعها بعد ذلك.
نرجو مواصلة الاستماع على الوجه الثاني من هذا الشريط. شكرا لكم.
يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العده. ومع ان النبي لم يطلق ولم يقع منه طلاق بدليل انه لو وقع منه طلاق لقال له الله يا ايها النبي اذا طلقت النساء فطلقهن لعدتهن واحصي العده واستكلها ربك. لكنه قال يا ايها النبي اذا طلقتم النساء. فالخطاب اولا للنبي والخطاب بعد ذلك للامه. يا ايها النبي قل لامتك قل للمسلمين اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وانما خاطب النبي اولا لان المقام خطير. المقام هنا مقام خطير وجليل. الطلاق يهتز له عرش الرحمن فلا بد ان يبين احكامه. لا تخرج المطلقة من بيتها حتى تنتهي حدتها. وعلى المطلقة ان تظل في بيت الزوجية طيلة مدة العدة تتزين لزوجها. عسى الله ان يلقي المودة في قلب زوجها فيراجعها بعد ذلك. لا تدري لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. وفي صورة الطلاق يقول مولانا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره. قد جعل الله لكل شيء قدرا. وفي صورة الطلاق يقول مولانا ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا. وفي صورة الطلاق يقول مولانا سيجعل الله بعد عسر يسرا. كل هذا في صورة الطلاق. فإذا رأيت الخطاب مفكرا برسول الله فاعلم أن المقام خطير. ولكل مقام مقال والبلاغة هي مطابقة الكلام بمقتضى الحال لكل مقام مقال. إذا رأيت الحكمة قد فدي بخطاب الحبيب فاعلم بأنه خطيب. خطورة القتال: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، يا أيها النبي قل لأزواجك، وبدأ بالأزواج، بأزواج المصطفى. كانت المرأة إذا أظهرت شعرها ارتكبت كبيرة، عليها أن تدمي وترخي وتستر شعرها وخديها وجبينها وصدرها وعنقها وجيبها، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يرضين. والله الذي لا إله غيره من يوم دخل اليهود مصر وكثير من الناس يشكو من وجود نساء اليهود عاريات في الشوارع يستفززن الشباب. وعليك العوض، منك العوض يا رب، عليك العوض يا رب، عليك العوض يا رب. حسبنا الله ونعم الوكيل. يرحم النوح تماما. كانت المرأة لا تخرج إلا 3 مرات. المرة الأولى من رحم أمها وليدة، والمرة الثانية من بيت أبيها زوجة إلى بيت زوجها، والمرة الثالثة محمولة على أعناق الرجال إلى قبرها. يرحم الله زمانا، يرحم الله زمانا. كان الله رائدة وكان الرسول زعيمة وكان القرآن إمامة وكان الجهاد غايته. كانت المرأة لا تخرج إلا 3 مرات. الأولى وليدة من رحم أمها إلى هذه الدنيا، والثانية من بيت أبيها إلى بيت زوجها زوجة، والثالثة من بيت زوجها محمولة على أعناق الرجال إلى قبرها. يا دكتورة، ليس الحجاب بدعة يهودية، إنما السفور والفجور هو البدعة اليهودية. أخبرني أحد الصالحين بأنه رأى شابا يهوديا مع فتاة يهودية تلبس شرطا قصيرا يذكر ما أمر الله بستره من ملامح العفة، وتميل إليه مرة ويميل إليها مرة في أكبر مدن القاهرة، في أكبر ميادين القاهرة، في ميدان التحرير يميل إليها على نحرها وتميل على صدره، والشعب المصري الكريم يسيل لعابه. شعب مصر المسلم، إنها فتنة يصير الحليم فيها حيران. يا حبيبة، إن كنت لا تحبين الحجاب كما ظهرت صورك في الجريدة، شعر كشعر الشيطان متنافر، غزاه الشيء طحنه الزين، ومع ذلك لا استحياء من الله. إن كنت لا تريدين الحجاب، إن كنت لا تضعينه على رأسك، فإن من كره شيئا عاداه. دعي الفضيلة ينعمن بفضيلتهن وينعمن بسنة نبيهن محمد. إن كنت تكرهين محمدا فدعي محمدا وسنته، وابحثي لك عن زعيم المؤمنين به كجنب شرطر الذي مات منذ يومين. لقد مات زعيم الوجودية. إن كنت لا تريدين أن تتوجهي إلى مكة تتوجهي إلى باريس مدينة النار، لكن لا تكذبي ولا تنفق الحقائق ولا تزيف القيم. اليهود لا يعرفون الحجاب، إنما اليهود هم ملوك الفسق والفجور والعصيان والخيانات. اليهود هم ملوك الأمراء، هم المشهورون بسلاح الإغراء بسلاح الإغراء. اليهود هم الذين قتلوا زكريا، شقوه بالمنشار نصفين، وشقوا يحيى، قتلوا ابنه يحيى، وجاءوا برأس يحيى على طبق من ذهب، واهدوه الى امرأة بغي من بغاياه. اليهود هم ملوك الاغراء، هم ملوك النساء، ملوك السفور، ملوك الفجور، ملوك الغد، ملوك الانحلال. اللهم احم شعب مصر من يهود اسرائيل. ليس الحجاب يا طبيبة، يا طبيبة انعدلت عن دواء نفسها، يا طبيبة حار دواؤها وحارتها عقاقيرها. ليس الحجاب بدعة يهودية، انما الفجور هو البدعة اليهودية. اليهود اذا كنت تقرأين التاريخ، اليهود هم الذين كشفوا عرضة امرأة مسلمة كانت في سوق بني قينقاع، فشبك احد اليهود طرف ثوبها وهي جالسة بدبوس، وربط بين ثوبها في اعلى عنقها من ورائها، فلما قامت المرأة واقفة رفع ثوبها وكشفت عورتها. المرأة المسلمة فنادت الله ومحمد. ومحمدان. وكرامت الانباء الى سمع القائد الجليل محمد. ماذا حدث؟ قالوا ان امرأة من المسلمين استطاع احد اليهود بحياله الشيطانية ان يربط طرف ثوبها في اعلى ثوبها، فلما قامت كشفت سوءتها. اتدرون ماذا قال رسول الله يومها؟ اتدرون ماذا قال رسول الله ليهود بني قينقاع يومها؟ اتدرون ماذا قال؟ والله لقد قالها، وقالها مقالة الرجال. ولا عجب، فلقد كان هو سيد الرجال، كان بين الناس رجلا، وكان بين الرجال بطلا، وكان بين الأبطال مثلا، وكان بين الناس محمدا سيد الأولين والآخرين. أتدرون ماذا قال؟ هل عصى؟ هل مسح على ظهر اليهودي بكف الحنان؟ لا، لقد بلغ السيل السماء، وجاوز الحزام الصبيين، وغلى المرجلة المنفجر، ولم يبق في طرف الصخر منزع لا امام اليهود. حلف النبي قائلا: والله لن يساكنونا في مدينتنا بعد اليوم. يمين حلفه محمد، وإذا حلف محمد فيمين محمد منجد. ما حلف في يمين قط. حلف محمد يمينا على يهود بني قينقاع والله لن يساكنونا في مدينتنا بعد اليوم. ووصل القرار النهائي الى زعماء اليهود ان القضية خطيرة، قضية كشف سوءة امرأة مسلمة، كشف عورة امرأة مسلمة امر لا يصلح السكوت عليه. زائدة دودية انفجرت لا بد ان تستأصل، والا سممت الجسم كله. لن يساكنون. قال اليهود يا محمد فنرحل الى المدينة واعطنا مهلة نستحق فيها للرحيل. فاعطاهم مهلة قدرها 10 ايام ناقل. وعند غروب شمس اليوم الثالث العاشر، عند غروب شمس اليوم العاشر، ما وجدت من بني قينقاع يهوديا واحدا. وهكذا اليهود جبناء جبناء، لان الله قال عنهم ولتجدنهم احرص الناس على حياة. اي حياة؟ والرجل الحريص على الحياة جبان يخشى الموت. ولذلك تحداكم الله قائلا تتمنوا الموت ان كنتم صادقين. ثم قال ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم. والله عليم بالظالمين. اليهود جبناء لكننا جعلنا منهم رجالا. والله الذي لا اله غيره لو خضنا معهم المعاد لطهرنا فلسطين وما حولها. ولا اقول بقيادة ياسر عرفات كان هؤلاء لا يحاربون باسم الله، انما يحاربون باسم المادة وباسم الجاه وباسم السلطان. لا تحاربوا اليهود باسم الزعماء، انما حاربوهم باسم الله ورسوله. فتصلون في المسجد الاقصى ان شاء الله لتدخلنه امنين امنين رافعين اراضينا. لا اله الا الله. اليهود نعاج نعاج مستانسه، لكننا نحن الذين جعلنا منهم رجالا. اسأل التاريخ، اسأل التاريخ عن حرب 48 وماذا كانت تصنع. الله اكبر. في مستعمرات اليهود كانوا يولون مسترين اذا سمعوها كما تولي الكهران من وجه الاسد. اليهود في فجر الاسلام كشفوا عورة الله، واليهود في القرن 20 كشفوا عورات نساء المسلمين. اليس هم اصحاب محلات الازياء؟ اليس هم اصحاب الميني جيب والميكرو جيب والصبر ميني والميني ميني 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 جيب؟ اليس هم الذين يصدرون الثياب لنسائنا؟ اليهود هم اليهود، هم اعداء الله، وقتل في الأنبياء. يا دكتورة إن الصفورة بدعة اليهود، وإن الحجاب تعاليم الله ورسوله، فافهمي ما تقولين. ومن العار أن يقول الإنسان ما لا يعلم ويعلم قبل أن يتعلم، ولا يخاف أن يأثم، وإذا أثم لا يندم. أيتها الطبيبة، لنا معك جولة بعد جلسة الاستراحة، خشية أن يضيع من قدمي الطريق. أعود بحضراتكم من هنالك حيث نادي الخريجين، إلى هناك حيث طبيبة مصر، إلى هنا. وما أدراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. أيها السادة الأعزاء، قالت الدكتورة بعد ذلك: إن الميراث بمرور الزمان سيسرى فيه بين الرجل والمرأة. أي أن الطبيبة لم يعجبها قسمة الله تعالى، وتعترف: لماذا يا رب أعطيت المرأة نصف الرجل وأعطيت الرجل ضعف المرأة؟ ولو أن الدكتورة قرأت أحكام الله في المواريث ما قالت مثل هذا الكلام. فالمرأة أحيانا تأخذ نصف التركة إذا كانت بنتا وحدها، وأحيانا تأخذ الثلثين إذا مات الميت وترك بنتين. والبنت لا تحجب أيا كانت الأحوال، فبنات الميت لا يحجبن في الميراث أبدا، تأخذ نصف التركة وحدها. قال تعالى: وإن كانت واحدة فلها النصف. وقال الله تبارك وتعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. الزوجة تأخذ ربع ما ترك زوجها إن كان له ولد، وتأخذ الثمن إن كان له ولد أخذت الثمن، وإن لم يكن له ولد أخذت الربع. الأخت إذا كانت وحدها أخذت النصف، أخت الميت. إذا كان معها أخت غيرها فإن الاثنتين يأخذان الثلثين. أما إذا كان هناك ولد ذكر وبنت أنثى، أخذ الولد مثل حظ الأنثيين. لماذا؟ لأن الله تعالى جعل الرجال قوامين على النساء بالنفقة والرعاية، فإذا كان ينفق عليها ويقوم عليها وهي في بيتها معززة مكرمة، فإن الغنى بالغرب. هذه هي العدالة، تلك هي العدالة، بدليل قوله تعالى: يخاطب هذا ما وحرم الله، قال: فلا يخرجنكما من الجنة. لم يقل فتشقيا، إنما قال فتشقى. خاطبهما أولا بخطاب المثنى، بخطاب المثنى: فلا يخرجنكما، يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. الخطاب لآدم وحواء، فقلنا: يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك، فلا يخرجنكما أنت وزوجك من الجنة فتشقى. لم يقل فتشقيان أنتما، إنما قال فتشقى أنت وحدك، لأن المرأة لا شقاء عليها، فهي في بيتها معززة مكرمة مجللة. أنت الذي ستشقى يا آدم، ستشقى في لقمة العيش وفي التعب وفي النصب. هذا هو نظام الإسلام. المرأة في بيتها لا نفقة عليها، حتى لو احتاج زوجها، فليس له أن يأخذ من مالها إلا برضا نفسها. قال تعالى: فإن تبن لكم عن شيء منه نفس فكلوه هنيئا مريئا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان ياتين بفاحشه مبينه وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولذلك يجوز للمراه اذا كانت غنيه ان تدفع زكاه مالها لزوجها اذا كان فقيرا، ولا يجوز للرجل اذا كان غنيا ان يدفع زكاه ماله لزوجته اذا كانت فقيره. لا يجوز ان يعطيها من زكاه ماله لان نفقتها واجبه عليه شرعا. الزوجة إذا كانت غنية جاز لها أن تعطي زكاة مالها لزوجها الفقير، والرجل إذا كان غنيا لا يجوز له أن يدفع زكاة ماله لزوجته الفقيرة لأن نفقتها واجبة عليك، ومن وجبت عليك نفقته لا يجوز لك أن تعطيه من زكاة مالك لأن لها نفقة واجبة. ولذلك لا تجوز الزكاة للوالدين، لا يجوز أن تعطي الزكاة لأبيك ولا لأمك لأنها لها حق واجب، فلا تأخذ من مال الزكاة لها نفقة واجبة. لا يجوز أن تعطي الزكاة لأولادك لأنهم إذا افتقروا فهم مسؤولون منك أمام الله، والزكاة لا تجوز على من وجبت عليك نفقته. ولذلك فإن القسمة عادلة، الرجل يسعى والمرأة في بيت زوجها فتأخذ نصف نصيب الرجل مقابل متاعب الرجل. أما إذا قلت يا دكتورة من المجتمع الاشتراكي الذي تعمل فيه المرأة بجانب الرجل مخالفة قوله تعالى وقرن في بيوتكن وتترك الأولاد للرجل ليقوم برضاعتهن ومسحهن ونظافتهن، فإن الإسلام لا يقيم وزنا لمجتمعك هذا. هذا هو الإسلام، الرجل يسعى والمرأة تربي. وهناك بدعة في زماننا هذا تحت عنوان انظر حولك، انظر حولك، انظر حولي سائد مجاري وبيوت مهدمة وغلد وشقاء. انظر حولي، دولة تكلف نفسها 50 مليون جنيه لبن للأطفال لأن النساء موظفات وتطفال في حاجة إلى رضاعة، فالرضاعة الصناعية تؤذي الطفل وتعقده لأن الله لم يقل والبزازات يرضعن أولادهن ولا ريري ريري يرضع الأطفال، إنما قال والوالدات يرضعن أولادهن. أتدرون لماذا؟ هل تذكرون أو هل تتصورون أن الأم ترضع ولدها لبنا فقط؟ لا، الأم ترضع ولدها لبنا وحنانا وشخصية، فهي عندما تضمه إلى صدرها تغذيه من حنان قلبها. ولذلك فإن الأم التي ترضع أولادها تكسبهم صحة ومناعة. اللبن في الأيام الأولى من مولد الطفل في الأسبوع الأول ينزل من ثدي الأم مصفرا اللون، أتدرون لماذا؟ لأن الصيدلية الإلهية خلطته ببعض الأدوية التي تكسب الولد مناعة ضد الأمراض المعدية. لبن الأم بارد في الصيف دافئ في الشتاء، جهاز تكليف في صدره. الأم ترضع ولدها الحنان والرحمة بدليل أن الطفل إذا بكى وأخذته غير أمه أخذته عمته خالته جارته يبكي. فإذا ما وضع على صدر أمه قص عن البكاء من الذي أشعره وأعلمه أن هذه أمه إنه يعلمها إنه يعلمها بدقات قلبها. الرضاعة الرضاعة. ولذلك فإن الأمة التي ترضع ينقطع عنها دم حي لترضع رضاعة سليمة تخرج الرجال الأدلاء. أما من يوم هجرت النساء البيوت وأغلقت الأبواب وأصبح الرجل يحمل في جيبه مفتاحا مفتاحا لأن الزوجة لم تعد تفتح له فقد هجرت حشها الأمين ووقعت في قبضة السكين. إذا ضاع مفتاحه فنام على الرصيف رقم 13 في باب الحديث. البيوت كانت النساء مصابيح البيوت. فلما هجرت النساء البيوت وكسرت المصابيح ثم مات. تعاطي شروط منع الحمل اثبت الاطباء وعلى راسهم الدكتور عبد الغني وشاحي الطبيب المسلم الاستاذ في جامعه عين شمس اثبت ان تعاطي حبوب منع الحمل تصيب المراه بامتداد شرايين القلب كما تصيبها بسرطان الثدي. والدول التي سبقتنا الى هذه الحبوب الملعونه التي تحلت لبعض الساقطات وارتكاب الفواحش الدول التي سبقتنا وضعت الامهات واولادهن مرضى بامراض السرطان. اطفال انظر حولك انما قل انظر فوقك لتستمد الرحمة من الملك الاعلى. والله ليست مشكلتنا مشكلة فقر مادي انما مشكلتنا مشكلة فقر اخلاقي. انظر فوقك وقل يا رب تجد الله توابا رحيما تجد الله قريبا مجيبا. 50 مليون جنيه لبن للاطفال وسعوا هذا المبلغ على النساء المرفقات وقولوا لهن يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم ربوا اولادكن وسعوا الملايين على النساء وعمروا البيوت كما كان. اصبح الرجل يتزوج بالثلاج لا ياكل الا منها قطعه جبن اكل الزمان عليها وشرب وتمضمض واستنشق قطعة جبن معطنة. البيوت اصبحت خاوية من الراحة ومن السكر وبعد ذلك تطالب الطبيبة بالمساواة وتستأنف حكم الله امام محكمة النقص. ان حكم الله لا يغفر النقص ابدا ان الله عالم. اذا اعطى الرجل ذات المرأة فقد اعطى الرجل ان يكرم المرأة. قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق زوجتي احدنا عليك؟ قال ان تطعمها اذا طعم من نفس الطعام وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقطع ولا تهجر الا في البيت. لا تضرب وجهها لان ضرب الوجه حرام لان الله خلق ادم على صورته. ولا تقطع لا تقل لها انت كميمه الخلقه فان الذي خلقها هو الخالق البارئ هو احسن الخالقين. ان رجلا راى كلبا اسودا فضحك عليه فاوحى الله الى نبي هذا الزمان وقال له بلغ هذا الذي ضحك على الكلب الاسود وقل له اتعيب الصنعه ام تعيب الصانع اتعيب الصنعه ام تعيب الصانع. يا معشر السادة الاعزاء هذه حقوق المرأة وكرامة المرأة والرجل مسؤول عن الانفاق عليها وليست هي مسؤولة عن الانفاق عليه. فعوض الله المسؤولية بضعف الميراث. ايها السادة الاعزاء قالت الطبيبة بعد ذلك إن عائشة كانت رئيسة حزب سياسي، ونحن نقول لها من هذا المكان أتحداك، ثم أتحداك لو ذكرت لنا اسم هذا الحزب الذي رأسته عائشة. حزب الوطني، حزب مصر الاشتراكي، حزب العمل، حزب الأرض، حزب الكتلة، حزب الأحرار. يا طبيبة اتق الله في نساء النبي. إن الرسول قال عن عائشة هي الصديقة بنت الصديق، وقال لها ذاك يوم يا عائشة إن جبريل يقرئك السلام، وقال عنها والله ما نزل الوحي على فراش واحدة منهن إلا في فراش عائشة، وعائشة هي التي حملت رأس رسول الله في سكرات الموت، وعائشة هي التي كانت تضع الماء البارد على جبينه، وعائشة هي التي قالت لو أن استقبلت من أمري ما استدبرت لغسلت أنا رسول الله بيدي. عائشة يا دكتورة، هذا الكلام لا يقال عن بيت النبوة، إنما يقال عن الاتحاد الاشتراكي، عن الاتحاد القومي، عن حزب الشعب ومجلس الشعب والمجلس الشعبي. يا طبيبة إن عائشة لم تكن رئيسة حزب، وما خرجت من بيتها إلا مرة واحدة لتصلح بين الإمام علي ومعتز بن أبي سفيان، ما خرجت إلا بهذا بعدما استطاع اليهود برئاسة عبد الله بن سبع اليهودي أن يوقعوا العداوة بين علي ومعاوية. خرجت عائشة من بيتها لتصلح بين الصحابيين الجليلين، أمن أجل الصلح تعتبر رئيسة حزب؟ ولماذا؟ لماذا ترقص حزبا؟ إن الذين يرقصون الأحزاب يسعون من وراء ذلك إلى تولي الحزب، إلى تولي الحكومة ليقولوا الوزاء. فهل عائشة رأست حزبا ليصلها إلى كرسي الحزب كأنديرا غاندي أو جولدا مائير؟ إن عائشة هي التي رأت حديث رسول الله سمعته لم يصلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فهل ترقص الحزبة لتكون من الخائبين؟ لتكون من أهل الخيبة؟ لتمارس مجالس الرجال؟ إنه الغباء، وإن شئت فقل إنه الشقاء. ثم ماذا قالت الطبيبة في ختام مفترياتها؟ قالت أنا لا أعترف بالأزهر لأن الأزهر مؤسسة أقيمت لتنافق الحكام. ثم استدلت على ذلك ببعض الأدلة فقالت أليس الأزهر هو الذي نسب الملك فاروق إلى الحسين إلى سيدنا محمد؟ أليس الأزهر هو الذي قال إن الاشتراكية من الإسلام؟ أليس الأزهر هو الذي قال إن الرأسمالية من الإسلام؟ ولو دخل اليهود وقال الأزهر إن اليهودية في الإسلام هذا سلامه، والرد عليه سهل وميسر. يا حبيبة عندما تقولين هذا الكلام على الأزهر فقد هدمت ألف عام من عمر الأزهر. الأزهر له تاريخه على امتداد ألف عام. إذا تكلمت عن الأزهر فتكلمي عن الأزهر في صورة الشيخ الشربيني والشيخ عليش والشيخ المراغي محمد عبده، الشهيد المكافح المجاهد الشيخ محمد قرغلي، هذا هو الأزهر. الشيخ الخضر حسين، الشيخ عبد المجيد سليم، هؤلاء جبال، قمم الجبال. تكلموا عن الأزهر أيام الشيخ حسن العدوي رحمه الله، عندما دعا الخضير العلماء إلى قصر عابدين، وكان من بينهم الشيخ حسن العدوي، قمة من قمم العلماء مقياس العالم ان يخشى الله. وديء بالطعام ونصبت المواد، وكان يتوسط الإناء، كان الإناء الكبير الذي يتوسط الأطباق مليئا بالأرز. فقال الخبير للشيخ حسن العدوي: قل عدوي. فامتنع الشيخ أن قال: لماذا لا تأكل طعامنا؟ فسكت الشيخ. فقال له الخضوري: حلفت عليك بالله لتاكلن. فمد الرجل يده الى طبق الارز، مد العالم يده الى طبق ارز الخضوري، واخذ حفنه في يده ثم عصرها فسالت دما. فقال الشيخ للخديوي: أعلمت لماذا امتنعت عن الطعام؟ لأن الله حرم علينا أكل الدم، فما بالك إذا كان الدم دم رعيتك يا أفندينا؟ دم الرعية، دم المساكين، دم البلشاء. هذا هو الأظهر في صورة أولئك. أظهر سنة 19 يوم وقف أمام الإمبراطورية العظمى إنجلترا التي كانت لا تغيب عنها الشمس عن مستعمراتها. أظهر الإمام الشيخ محمد فرغلي والشيخ محمد الأودن قمم من قمم الإسلام، وارحم الله أظهرنا الشريف، وارحم الله رجاله الأبرار الأخيار الأتقياء. يا دكتورة اقرأ التاريخ. وقبل أن أفارق هذا الموقف، أسأل الله لك الهداية، أسأل الله أن يرشدك إلى طريق الحق. اللهم إن كان قد سبق في علمك أنها لا تهتدي، فاجعل تدميرها في تدبيرها، واجعل كيدها في نحرها. اللهم أعز من أعز دين محمد، اللهم انصر من نصر دين محمد، اللهم يخذل من خذل دين محمد. أيتها الطبيبة المصرية خديجة أم المؤمنين وعائشة أم المؤمنين، وقسمة الله في الميراث عادلة، والحجاب فرض من فرائض الإسلام، والأظهر على امتداد ألف سنة هو معوى الرجال ومعهد الأطفال. وقد كتبت فيما قلت: فإلى الله أشكرك، لأن الاعتداء على الإسلام لا يحقق فيه إلا الواحد الطيار. أقول قولي هذا وأستمد من الله النصر للإسلام. اللهم انصر ديننا، اللهم انصر ديننا، اللهم ارفع راياتنا، اللهم وحد صفوفنا، اللهم اهزم اعداءنا، اللهم اهزم اعداءنا، اشف مرضانا وارحم موتانا، اشف مرضانا وارحم موتانا، بلغنا مما يرضيك املنا. ايها السادة الامادي، اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد، طب القلوب ودوائها وعافيات الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. واقم الصلاة. مع تحيات تسجيلات